بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، والملقب عند العلماء بإمام الأئمة، حيث رأى الإخوان بعد التشاور أن تكون القراءة والمذاكرة في هذا الكتاب. وهذه من الموافقات المباركة إن شاء الله، فهذا الكتاب من أواخر الكتب التي سمعناها قراءة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك أنه بدأ بقراءة هذا الكتاب عليه في آخر حياته في شهر شعبان في عام 1419، وأظنه ليلة 24 أو ليلة 23 من شهر شعبان، وكان القارئ عليه والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، واستمرت القراءة فيه حتى جاء رمضان، وعادت شيخنا التوقف عن الدروس في رمضان، ثم واصل بعد رمضان إلى ليلة 23 من شهر ذي القعدة، وهو الوقت الذي اتجه فيه شيخنا رحمه الله إلى الطائف. فكانت القراءة ليلة الاثنين، يوم الأحد ليلة الاثنين 24 ليلة 25 من شعبان، إلى الحديث رقم 167، قد أرخت وقوفنا فيه تبليغا ليلة 23 من ذي القعدة، وشيخنا لما سافر لم يرجع بعدها، بل كتب الله عليه ما كتبه على بني آدم بالموت. وهذا الكتاب كتاب جليل، ومناسبته واتفاقه لما فرغنا من البخاري، وكان آخر كتاب في البخاري هو الكتاب 97 منه، وهو كتاب التوحيد، فإنه يعد التوحيد لابن خزيمة امتدادا لمنهج علماء الأثر وأهل الحديث في التصنيف في هذا الفن الشريف العظيم، فن التوحيد. ولهذا يعد العلماء كتاب التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل لابن خزيمة امتداد، يعدونه امتدادا لكتاب الإمام البخاري. وابن خزيمة من المصنفين، وهو من علماء الشرق نيسابوري كالإمام مسلم، وله تآليف كثيرة، أشهرها كتابان: كتاب الصحيح المسند، وهو المشهور عند العلماء بصحيح ابن خزيمة، ويعدونه من أشرف كتب الصحيح بعد الصحيحين والسنن الأربع، بل منهم من يقدمه على سنن ابن ماجه. ولهذا ينص شيخ الإسلام وغيره على أن أصح الصحاح الثلاثة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان صحيح أبي عبد الله الحاكم، أن أصح الصحاح الثلاثة هو صحيح ابن خزيمة. وله الكتاب الثاني وهو الذي بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد. له رحمه الله كتاب الدعاء وكتاب القدر. كتاب الدعاء يسمى بالدعاء ويسمى بتصحيح الدعاء، له في الصلاة، حتى إن الحاكم ذكر أن له أكثر من 140 مصنفا. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ هذا لقب لقبه به أهل بلده في نيسابور، إذ كان فيها جمع من الأئمة، وكان محمد بن إسحاق متميزا عليهم بالضبط والحفظ، فلقبوه بإمام الأئمة، وهو كذلك في جهة المشرق، ولما له من القدم الراسخة في الأسانيد وفي التصحيح وفي الضبط درج عليه هذا اللقب. وإن كان التفخيم في الألقاب مما لا يعرفه في الصدر الأول، حتى داخل المسلمون الشعوبيين أهل الشرق خصوصا العجم، فجاءت ألفاظ التفخيم وألفاظ التعظيم كشاهنشاه عند الفرس، قاضي القضاة، آية الله، حجة الإسلام وأمثالها. وإلا فهذه لا يعرفها الصدر الأول من العلماء، بل كانوا ربما خاطبوا النبي باسمه أو بكنيته خصوصا من أطرافهم وبواديهم. والألقاب مهما عظمت لا تزيد من الواقع شيئا ولا تؤخر عنه شيئا، وإنما الخطر فيها على الملقب وعلى الملقب. فأما خطرها على الملقب في أن يزهو ويعجب ويتعاظم، وفي خطرها على الملقب أن يكذب ويفخم من ليس أهلا بالتفخيم. وحسبنا في هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وفد عليه وفد بني عامر ووصفوه بالأوصاف التي مجها قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عليها. فنبدأ وإياكم مستعينين بالله، سائليه التوفيق والإعانة والتسديد والهدى، وأن يجعله عملا خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. في مدارسة هذا الكتاب يبين نعت قال من ينتدب لهذا، نعطيها القيادة. ها بسم الله. تقرأ ها في واحد يستمر، نعطيها الربزة والرسم يستمر. الشيخ الشيخ معاذ نستعين بالله. بسم الله. بهذه الديباجة التي فيها حمد الله بجليل أسمائه وصفاته، ولم يبدأ بخطبة الحاجة التي صحت في أحاديث ابن مسعود وجابر وغيرهم رضي الله عنه، وهذا درج على مدرج أهل العلم أن خطبة الحاجة لها مقاماتها، وأنه يجوز أن يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. واستندوا بذلك على ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ولم يتقيد خطبة الحاجر دائما. ومن اللطائف أنه ذكر في هذه الديباجة شيئا من أسماء الله وصفاته التي هي من محامده سبحانه وتعالى، إشارة إلى مضمون هذا الكتاب، فإن مضمونه هو الكلام على النعوت وهي الصفات بطريقة أهل العلم بسوق الأسانيد فيها بالأحاديث والآثار. ذكر في أثناء الديباجة أن الله أنه على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية ثم على عرشه استوى، وهذا فيه التفريق بين صفة العلو وصفة الاستواء. وصفة العلو صفة ذاتية ملازمة له سبحانه أزلا وأبدا، وصفة الاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء، ولهذا لم يستوي على العرش حتى شاء بعدما خلق السماوات السبع والأرضين السبع. وبادئ ذي بدء، فصفات الله جل وعلا أهل السنة يثبتونها كما يثبتون أسماء الله الحسنى إثباتا على ما يليق بجلال الله وعظمته، لكن بقيود أربعة: من غير تحريف، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل، ومن غير تعطيل. هذه القيود الأربعة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. نفي التحريف، والتحريف لفظان، نوعا لفظي ومعنى. ومن غير تكييف، أي مع إثباتهم هذه الصفات لا يعلمون كيفياتها ولا ماهيتها. ومن غير تمثيل، لا يمثلون أسماء الله ولا صفات الله بصفات الخلق وأسمائه، كما لا يمثلون ذاته بذوات المخلوقين. ومن غير تعطيل، وهو إفراغ الله عن الصفات. صفات الله تقسم حسب التقسيم الدرسي الاصطلاحي إلى نوعين: النوع الأول بحسب التعلق، والنوع الثاني بحسب الأدلة. فأما بحسب التعلق فهناك صفات ذاتية متعلقة بالذات أزلا وأبدا لا تنفك عن الله، كصفة العلم لا يمكن أن يأتي الله في وقت غير عالم، والحياة لا يمكن أن يأتي الله في وقت ليس بحي، والوجه والأصابع واليدين والقدم هذه صفات ذاتية متعلقة بالذات، ضابطها أنها لا تنفك عن الله أزلا وأبدا. ثاني، صفات فعلية مرتبطة بإرادة الله ومشيئته، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء، كالاستواء، فإن الله لم يستوي على العرش هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات حتى فرغ من خلق السماوات والأرض، لا عجزا عن ذلك، ولكن هذه مشيئته وإرادته سبحانه. وكل صفة فعلية فهي مرتبطة بالصفات الذاتية، كما يقولون متصف الله بها بالقوة، ثم إذا أراد وإذا شاء اتصف بها بالفعل. النوع الثاني من التقسيم تقسيم الصفات بحسب موردها، وهناك صفات خبرية لا تثبت إلا عن طريق الأخبار الصحيحة للكتاب والسنة الثابتة، كإثبات أن الله له يدان ثنتان، ما هي بثلاث ولا واحدة، جاءت في الأدلة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وإثبات أن الله له عينان في حديث الأعور الدجال، هذه صفة ذاتية موردها الأدلة فقط. النوع الثاني صفات عقلية، التسمية والاصطلاح هذا وإن كان فيه ما فيه عند أهل العلم، لكن تواردوا عليه استلحاضا للمعنى الصحيح منه، وهو أن العقل الصحيح يدل عليها إما بطريق اللزوم أو بطريق التضمن. فمثاله إثبات أن الله جل وعلا قوي لو لم تأتي الأدلة لدل العقل على ذلك، كيف يكون ربا خالق ولا يكون قويا؟ كذلك إثبات الحياة، كيف يكون ربا خالقا قويا قادرا وهو غير حي؟ فالعقل هنا أيدها مع الشرع، لا على طريقة المتكلمين من الأشاعرة وأمثالهم الذين أثبتوا الصفات العقلية السبع وحرفوا ما سواها لأن العقل عندهم لم يدل عليها، وهذا تحريف وتحكم. ذكر ابن خزيمة في المقدمة قوله تعالى ربنا عن صفات المحدودين. من المحدود؟ هو المخلوق، فهو محدود بخلقته ومحدود بعقله ومحدود بأجله، فالمحدود هو المخلوق. الله يتعالى عن أن يشابهه، يشابه هؤلاء المخلوقين لقوله جل وعلا في آية الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. واصطفى رسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الألفاظ يتساهل بها النسخ فلا يفوتنا نحن فيها الأجر. نعم. سلامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لما ذكر هؤلاء الجملة من الأنبياء وهم إبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام خصهم بالذكر لما تعلق بهم من صفات الله، فإبراهيم له الخلة وموسى اختص بالكلام نداء ونجاء، ونوح عليه السلام قال واصنع الفلك بأعيننا بإثبات العينين له جل وعلا. نعم. هذا كله من الثناء على الله بما هو أهله، والثناء على الله ومدحه أعظم ما يكون بما تمدح به سبحانه من جليل صفاته وعظيم أسمائه، وهذا الذي يحبه الله من عبده تتابع حمد العبد ربه. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى الطويل وفيه فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها علي من قبل. ومرنا أن مدة هذا السجود كم هي في ألفاظه في الصحيحين لم تحدد مدته، بل يبقى ساجدا إلى أن يؤذن له وهو يثني على الله بما فتح عليه. روى الدارمي في تاريخ في رده على الجهمية أنه يبقى أسبوعا ساجدا تحت العرش. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، لأنه الذي دلها على هذا العلم وعلى هذا الخير وعلى هذا الإيمان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة التي تبين عن منهج المؤمن وعن حبه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله، الآل يشمل حتى الأصحاب، هكذا ما درج عليه السلف، فإن الآل تشمل آله من نسله ومن أهل بيته وآله من أتباعه ومن المؤمنين به. نعم. هو يشير إلى أن أول اشتغاله في التصنيف في كتب الفقه، فعلى أي مذهب كان ابن خزيمة؟ لا، كان شافعيا، كان رحمه الله على طريقة الإمام الشافعي. وابن خزيمة ولد في نيسابور سنة 223 وتوفي في سنة 311. كم يصير عمره؟ ها؟ نعم، 88 سنة. و دروج مذهب الإمام الشافعي عليه من جهة العراق. وابن خزيمة ليس كالأئمة الأربعة الذين كانوا في آخر أمرهم مجتهدون، ليسوا على مذهب، فإن الأربعة المتوافقون حتى إن وفاتهم كانت في وقت مقارب، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي والطحاوي أبو جعفر الطحاوي، ورابعهم محمد بن هارون الروياني. هؤلاء جلهم كانوا شافعية ثم اجتهدوا. يقول رحمه الله: أكثر اشتغالي بالفقه، والكلام في الفقه يقوم على الاستدلال والاستنباط، وألف في هذا تصحيح الدعاء والصلاة كتابا في الصلاة وأذكارها في غيرها. لكن قال التأليف في هذا الباب ليس على هذه على هذا النمط. ولما قال ما يشوبه شيء من جنس الكلام، أي من جهة الاستنباطات والاستدلالات في المناقشات وفي الأجوبة، لأن هذا الباب غير باب الكلام في الأحكام العمليات، وليس مراده بالكلام كلام المتكلمين، لأنه سيعرف الرد عليه كأنه يقول منهج التصنيف في التوحيد يقوم على الأسانيد والآثار. نعم احسبوا إشارة إلى الفتنة التي وقعت عليه من تسلط المعتزلة القدرية، وكانت لهم شوكة في زمنه وفي قطره ومصره، تسلطوا عليه حتى امتحنوه وسجنوه، وكان يناظرهم مناظرة لم تستدعي التصنيف في هذا الباب. والمناظرة هنا بمعنى النقاش والجدال، سميت مناظرة لأنه يدلي هذا بحجة فيرد عليها ويكشفها له. أي نعم. المعطلة وعطف عليهم القدرية والمعتزلة، إذا أطلق التعطيل فإنه ينصرف إلى الجهمية، لأنه سبق أنها أم التعطيل. ولهذا لما قال والقدرية المعتزلة عرف بأن المعتزلة غير الجهمية، لأنهم يشتركون في التعطيل، في تعطيل الصفات، وتفارقهم عامة المعتزلة في إثبات الأسماء، ويتضادون في القدر، فالجهمية جبرية والمعتزلة نفاة للقدر. نعم. احتسب أي نوى أجر الحسبة عند الله لإثبات الحق ورد الباطل بتصنيف هذين المصنفين، كتاب في القدر وكتاب في إثبات الصفات، وذكر المنهج مما وصف الله به نفسه ومما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتاب التوحيد وهو الثاني فهو الذي بين أيدينا، وأما كتاب القدر فأينه؟ وين تحقون هذا الكتاب؟ وكتاب التوحيد لابن خزيمة يبين عن شرف وما كانت كتاب القدر له. كتاب القدر لا أعرفه إلا بالنقل عنه لماما مما يشار إليه، وربما أن هذا الكتاب مما فقد، لكن لا نقطع بهذا، لم تزل تفجر لنا والحمد لله من خزائن أهل العلم وتصنيفاتهم ما كنا نظن أنه مفقود. أما كتاب القدر لابن خزيمة فلا يكاد يذكر عند العلماء إلا نادرا، مع ما أشار إليه هو أنه فرغ من تصنيف كتابه للقدر ثم بدأ بهذا الكتاب، كتاب التوحيد. نعم. هذا بيان مقصد التصنيف، وهو أن يتبين الناس الحق في هذا الأمر الذي صنف له، تبين الحق بدليله. المقصد الثاني الرد على أهل الأهواء والبدع، ثم بعد هذا يتبرأ من حوله وقوته وعلمه إلى حول الله جل وعلا وقوته وثقته به. نعم. إذن ألف القدر وانتهى، وألف بعده كتاب التوحيد. وقوله فأمليته إشارة إلى الطريقة التي كانت عند العلماء السابقين في التصنيف، أنه يملئ العالم على الطلاب تصنيفه إما من حفظه أو من كتابته، وهذا ما ميز الله به السابقين من قوة الحفظ، ومحفوظاتهم هي الآثار يسوقونها بأسانيده. ثم لما قل الحفظ احتاجوا للكتابة، خصوصا إذا اعترتهم العواري كالمصائب، احتراق الكتب، لئلا يختلطوا، فيملي من كتابه تحريا لهذا الضبط. وطريقة ابن خزيمة أنه يبوب كفعل الإمام البخاري، ثم يسوق مسنداته، ثم ربما علق عليها. بقيت مسألة قبل الخوض في مدرسة الكتاب، وهي ما هي مآخذ العلماء عليه. وترى ذكرنا للمآخذ ما هو جريا على العادة المبتدعة الشنيئة في تعقب أهل العلم وفي إساءة الظن بهم، التي للأسف ارتفعت عقيرتها في هذه الأزمان المتأخرة لما قلت أمور ثلاثة: قل العلم، وقل العقل، ونقصت المروءة. قل العلم حتى ظن هؤلاء المساكين أنهم بما حصلوا من حفظ آية وحديث أنهم سادوا الناس وأنهم صاروا كالعلماء، وهذه هي كلمة الجهل، بالجهل المركب، يجهل ولا يعرف أنه يجهل. نقص العقل وهو ناشئ من إعجابه بنفسه، يظن أنه أوتي علما وهو ما عنده عقل. إذ العلم لا سيما علم الشريعة كلما ازداد منه العبد كلما عرف أنه ازداد جهلا، كالبحر إذا خذته. وأما الثالثة، وواسف على هذه الثالثة في نقص المروءة. نعم، نقص المروءة، والمروءة لا تتلقى كما يتلقى الطعام والحليب من ثدي الأمهات، لا، إنما هو أمر يتربى عليه ويعود عليه الصغار وينشأ عليه الكبار. الشيمة والسمة في كثير من هؤلاء المتعالمين هو نقص المروءة أو عدمها. ما نتكلم عن نذالة واللؤم، الكلام على شيء أرفع وهو نقص المروءة. ولهذا حسبه أن يخطئ العالم سواء من أقرانه أو من سادته خطأ فيوسفه في اليم الأسفل، وينسب ذلك إلى طرائق أهل العلم وإلى طرائق العلماء ومنهج السلف، وهذا إعلام منه بجهله بمذهب السلف وابتداعه على طريقة الخلف. إنما التنكيت على المؤاخذات على هذا الكتاب لتعلم أيها المبارك أنه ما من كتاب يسلم بعد كتاب الله، لأنه عمل بشر، والعمل البشري لا بد فيه من النقص والخلل. أشهر ما عاب العلماء، وأعني العلماء كشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب، شيخنا رحمه الله لما حصلت المذاكرة في هذا الكتاب أشهر ما ذكروا من المؤاخذ على توحيد لابن خزيمة في ثلاثة مآخذ نريدها إجمالا، وإلا بيأتي إن شاء الله في موضعها ذكر تعقبات شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية احتفى بهذا الكتاب، وما رفع رأس شيخ الإسلام بهذا الكتاب إلا لقيمته، كما احتفى هو بابن حزم، واحتفى أيضا في كتب المتكلمين بأبي عبد الله الرازي على ما مضى تنبيه على شيء من هذا. المؤاخذة الأولى كثرة إيراد الضعاف والواهيات، مع أن المصنف سيأتينا أنه اشترط، ما أدري الكتاب هو ترقيم واحد ولا مختلف في صفحاته بيننا وبينكم، في نسخة 246 قال: لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات، ومع ذلك وقع في شيء من هذا، وعذره كعذر غيره ممن سبقه وممن لحقه، أن من أسند فقد أحال. إذا أعطاك الإسناد أحالك. المؤاخذة الثانية كلامه على حديث الصورة الذي لم يوافق عليه، وتبع ابن خزيمة على هذا بعض العلماء لما قال إن الله خلق آدم على صورته، حديث الصحيحين، وأورده ابن خزيمة أيضا بإسناد، أعاد الضمير إلى آدم، وهذا مما تعقب عليه ابن خزيمة، بل ألف فيها شيخ الإسلام مؤلفا كبيرا. جرد هذا المؤلف من بيان التلميس في بيان التلميس الجهمية في مجلد، وهو الكلام على حديث الصورة كله أو جله مناقشة لابن خزيمة. الأمر الثالث في بعض التفاصيل التي تتبعه العلماء عليها مما يأتي إن شاء الله التنبيه عليه، منها ما سيأتي في أنه جعل النفس هي الذات، وهذا مما تعقبه عليه شيخنا رحمه الله، قال إن النفس تأتي بمعنى الذات، وتأتي أحيانا النفس مغايرة للذات. نعم. هو ما كتبه على نفسه بالرحمة والمغفرة. نعم.
موسى
هذا في إثبات أن الله جل وعلا له نفس كريمة. وظاهر صنيع ابن خزيمة أن النفس هنا بمعنى ذات الله، يحذركم الله نفسه أي ذاته، فجعل النفس هنا بمعنى الذات، وهذا ظاهر الصنيع في أول النعوت في إثبات ذات الله جل وعلا، وعبر بالنفس لأنها التي جاءت في أكثر الآيات. وقد جاء التعبير بالذات في ما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة، بل في الصحيحين في قصة عدي بن ثابت لما صلبه المشركون، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. قال ف